بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الأدلة التي قد يستدل بها في مقام المعارضة مع الأدلة السابقة على حجية قول المعتذر في درء عنوان الفسق عنه وعدم ترتيب الآثار عليه في باب الغيبة، من الأدلة المعارضة لذلك أو التي يحتمل أن تكون معارضة لذلك ما رواه الجراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه، بتقريبي أنه مناف لقبول شهادته في حق نفسه. فالفاسق عندما يعتذر هو يشهد لنفسه لا على نفسه. فإطلاق المنطوق صدر الحديث لا أقبل شهادة الفاسق يتناسب مع ماذا؟ مع أنه إذا شهد لصالح نفسه لا تقبل شهادته، إذا شهد لصالح نفسه لا تقبل. هذا الحديث يقول لا أقبله إلا على نفسه، فلا تقبل شهادته لصالح نفسه. نعم، إذا شهد على نفسه بأن أقر أو كذا ذاك الوقت تقبل شهادته، فهذا غير مناسب. لماذا؟ لما سبق من ماذا؟ من أنه الإنسان إذا اعتذر وقدم تفسيرا لما صدر منه ونفى أصلا في بعض الأحيان ما صدر منه حتى وإن كنا نعلم بصدوره منه أنه يقبل من عنده، هذا الحديث يصير معارض لتلك الأحاديث السابقة، ويناقش بأن المنصرف منه باب الحقوق وفصل الخصومة فيها، وليس شاملا بحسب ظاهره لباب سقوط حرمة المجاهر بالفسق، بمعنى أنه تجوز غيبته وما أشبه ذلك ولا نعده فاسقا. أضف إلى ذلك أمرين، الأول منهما أنه فرض كونه فاسقا، بينما البحث في أن المعتذر هل تقبل أعذاره لنفي عنوان الفسق عنه أو لا، فالبحث في مقامنا مرتبط بماذا؟ بأصل إثبات الفسق وعدم، بينما هو هنا الفسق أخذ مفروضا عنه أو منه، فهذا يصير خارج عن الكلام، ما يصبح لي معارضته لأنه يعني هذا يتصرف بموضوع بالحقيقة، يعني أنت بالحقيقة ثبت أنه فاسق، ثم بعدين بعد ما يثبت أنه فاسق نجي نبحث نقول أنه شنو حدود قبول شهادته على نفسه لنفسه إلى آخره. بينما مقامنا هو أشبه بمقام الحاكم، يعني يقول أنت بعد ما تقدر تبني عليه فاسق ولو في حدود معينة، ولو مثلا في باب إسقاط حرمته أو ما أشبه ذلك، سمو إلا مطلقا لا فسق. هذا الأول. الثاني أنه حتى لو تم إطلاقه هو قابل للتقييد كما ذكرنا بالنسبة إلى الأدلة السابقة، غايته هذا كلام عام ما من ناظر إلى العذر بالخصوص، يشمل مورد العذر بإطلاقه، مورد العذر بالنصوص التي دلت على حكمه راح يكون لها خصوصية، فهو يتقدم في مورده وذاك هم يؤخذ به في ما عدا. فالفاسق في الحالات الاعتيادية التي لا يقدم عذرا عن فسقه ايش راح يصير حكمه؟ حكمه في مثل تلك الحالة هو أنه لا يؤخذ مثلا بشهادته إلا على نفسه، ما راح يصير عندنا معارضة حقيقية، يمكن الجمع بينهما عرفا حتى مع غض النظر عن كل الملاحظات السابقة. إذن هذا الدليل ضعيف ما يصلح للمعارضة. ومنها ما رواه الكلين عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون. طبعا هو الكليني من يروي الرواية يرويها مباشرة عن سهل بن زياد، ولكن الرواية السابقة يرويها عن عدة من أصحابنا عن سهل، فمن القريب جدا أنه عندما يقول عن سهل يعني وعن سهل، يعني عطفا على الرواية السابقة، وهكذا فهم منه الأعلام مثلا من قبيل المجلس وأمثاله عندما ذكر الرواية. يبقى هذا بعد ما رح يأثر في بحثنا أن الكليني يمكن أن يروي عن سهل، ما ممكن أن يروي عن سهل مباشرة، ما يأثر في المقام. احنا هم كتبنا الرواية حتى نحفظ الأمانة، هو الكليني ما ذكرها عن عدة من أصحابنا، وإنما قلنا هذا الشاهد حتى يصير واضح، هو ذكرها عن سهل، لكن من القريب جدا كما ذكر الأعلام أنه هذه الرواية وأمثالها يكون المراد عندما يروي عن سهل يعني بحسب ما تقدم في الرواية السابقة. المهم عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون. طبعا الرواية السابقة رواية الجراح أفضل ما ذكرنا ضعف سنتها، يعني راح يصير عليها أربع إشكالات، راح يصير عليها أربع إشكالات. أول شيء ضعف سنتها، ثم الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها، وإحنا ما ذكرنا في الكتابة إلا واحد منها، ومنها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن هارون الجلاب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه. إذن يعني ظاهرها الأول أن الإنسان بعد ما يبني على الخير إلا يتأكد من عنده. المهم هذا الحديث، فإذا إلا يتأكد من عنده حتى يعرف ذلك منه بإطلاقه يشمل ما إذا اعتذر المعتذرون، فمن ثم يعني هذا يدل على عدم قبول الأعذار. يعني بدوان واضح إن شاء الله تقريب معارضتين للنصوص التي سبقت منا، واضح إن شاء الله بدوان هو بدلالة معاكسة على ما سبق على أيها، وهو مع ضعف سنده من جهة محمد بن حسن بن شمون، لورد أنه غال كذا كذا والجلاب مضافا إلى سهل. بعد لا يخفى عليكم ليش عبرنا مضافا إلى سهل، باعتبار أن السهل من يكون مع ضعفاء بعد هو يزيد الرواية ضعفا، لكن إذا كان مع الأقوياء ربما لا يؤدي إلى ضعف الرواية، على الكلام المفصل المتقدم والمكرر أخشى أن أثقل أسماعكم بالتكرار. المهم الرواية ضعيفة، فهو مع ضعف سنده ظاهره ليس صالحا لإثبات المدعى. لماذا؟ ولو بقرينة الجمع بينه وبين ما ورد من نصوص حسن الظن. النصوص حسن الظن هي تتنافى مع هذا الحديث، فهذا الحديث هو مبتلى بالمعارض حتى بناء على صدوره، هو مبتلى بالمعارض، لأن احنا عندنا الأدلة كثيرة تلزم بحسن الظن. بعد خلينا نكمل المطلب، اسمح بعد خلينا نكمل، ما بينا بس اسمعنا خلينا نكمل وبعدين خلينا بس خلينا نكمل معنا ما بينا اول نقطة اذكرنا. غالب عصور النصوص هي غلبة الجور، فاش تقتضي؟ تقتضي المعارض بين، مرة نقول احنا عندنا هذا الحكم خاص بحالة معينة بعصر معين، من يصير خاص بعصر معين؟ قول لا بس احنا نبني على حسن الظن في ايام الاسبوع، نرفع اليد عنا يوم السبت يوم الجمعة، او نبني على حسن الظن في العصور نرفع اليد عنا عند غلبة الجور. أصلا هو غلبة الجور هي غالب العصور، فمن يصير غالب العصور يعني ماذا؟ يعني إذا صار البناء نخصص أدلة حسن الظن بهذا التخصيص، يعني نخصص الأكثر منها الأكثر المستهجن، وهذا يعني ماذا؟ يعني راح يستقر التعارض بينها. فالدخول للجمع بين هذا النص ونصوص حسن الظن الكثيرة بهذه الطريقة في الحقيقة هذا يعني تحكيم التعارض فيما بيننا. فإذا لابد نجمع بطريقة أخرى، وهي أن نقول أنه في حالة غلبة الجو ينبغي على الإنسان أن يكون عازما لأمره محتاطا في مقام العمل. هذا هو لعله أقرب المعاني إلى هذه القضية، في مقام عدم التسامح أن يقع الإنسان بالاستغفار الذي يقع به المتسامحون، يصير تحذير حسن الظن، ينبغي أن لا يجعل المرء غافلا بحيث يتورط بمشاكل. فش يصير؟ يصير هذا الحديث يحذر تحذير عملي ويبين نقطة ذلك، وهو غلبة الجور على أهل الحق. نقطة ذلك هم هذه القضية، ولأنه الحالة الغالبة أنه أهل الحق أقلية وأهل الجور هم اللي يكونون مستيدين المواقف وإلى آخره مما تعرفون. فإذا يصير الجمع بين هذا الدليل والأدلة الأخرى مؤديا إلى خروج هذا الدليل عن صلاحية لمعارضة أدلة الأرض، لأنه ما استقر من مضمون هذا الدليل عرفا مع الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى في بابه هو ماذا؟ هو الالتزام في مقام العمل والاحتياط وعدم الانصراف والاسترسال، كأنه نهي عن الاسترسال، واللي هو احنا وارد عندنا نصوص اصلا هي تنهى عن الاسترسال وتبين انها صرعة لا تستقر. فاذا رجع الى ذلك هذا بعد ما راح يتنافى اصلا مع قبول العذر، الانسان يقبل عذره باي معنى، مو ايضا ما يرتب لي اثر عملي، يقبل عذره يعني ما يعني لا يبني على انه فاسق ولا يبني على انه هو صادق، فياخذ بعمله وياخذ يعني يعتمد عليه ويأتمنه وما إلى ذلك من الأمور. فصارت النتيجة ماذا؟ صارت النتيجة أن هذا الحديث مع غض النظر عن ضعف سنده هو مبتلى بمعارض يضطرنا لعدم الأخذ بالمنشأ المعارضة بينه وبين الحديث الذي نحن بصدده، الحديث التي نحن بصدده. واضح إن شاء الله. ومع التنزل عن ذلك، لو فرضنا تنزلنا عن هذا فهو صالح للتقييد أو للتقييد، فهو صالح للتقييد بقبول العذر في مورده فحسب، لأن هذا ما مأخذ به الاعتذار، فإحنا نقيده نقول فيما عدا حالة الاعتذار إلا أن يعتذر أدلة الاعتذار يصير محكم معنا. فش راح يصير؟ يصير مطلق أدلة الاعتذار تقيده، فأيضا ما يصبح للمعارض. يعني بعبارة أخرى الإشكال الأول على الدلالة هذا الحديث تمنع من أن يكون معارضا، أصلا هو ما يصبح للمعارض حتى بدون ما يصبح للمعارض، بينما مع التنزل عن ذلك نقول حتى لو تعارض تعارضا بدويا فليس بنحو لا يمكن الجمع بينهما عرفان. تدرون أول أحكام التعارض هو أن نبحث أنه عن إمكانية الجمع العرفي بين المتعارضين، هنا يمكن الجمع العرفي بينهما بأي طريقة نجمع بينهما؟ بأن نغلب ذاك الحديث المقيد. مقيد بماذا؟ مقيد بالاعتذار. هذا الحديث ما مقيد بالاعتذار فيصبح بأن نتقدم عليه. صحيح هذا مقيد بغلبة الجو أيضا بقيد، لكن الاعتذار عنوان ثانوي هو أجدر بأن يقدم حتى لو كانت النسبة بينهما عموما نموت. لا ما هو احنا كل واحد هو مطلق من جهة ومقيم من جهة، بس النسبة عموما من وجه، بس احنا من يصير النسبة عموما من وجه بين دليلين، هذه النقطة ما نبهنا لها في الكتاب، من يصير النسبة عموما من وجه بين الدليلين إذا كان أحد العنوانين صالحا لأن يكون قرينة لتقديم المطلب، فلا محلوغ في ذلك في الأخذ بها، يمكن أن نعول عليها وأن نأخذ بها. ففي مثله في المقام العذر هو واضح أنه يمثل حالة يعني مناسبة للأخذ به، وإن أبيت ف فهو يكفي فيما ذكرنا من أدلة سابقة، يعني من المناقشات السابقة. بلي الآن ارتفع الإشكال لو بعد من أول ارتفع؟
لا مرتفع هو من الأول هذا الدليل.
نعم.
هذه الرواية ما تصلح معارضة لما تصلح.
ليش؟
لأن الاستثناء مالتنا حتى تعلم منه وهذاك صاحبنا اللي هو يعتذر لي فأنا علم
الثانية. لا هذا ما يسبب معرفة، أنه إذا اعتذر ما يسبب معرفة.
هو هسه في زمان جوع، فأنا مثلا ما أظن الخير إلا أعلم من شخص.
نعم.
وهذاك الشخص مشكوك في أمري وهو أعلمني بأمره أنه خير.
احنا فرضنا لا سيدنا كلش اشتباه هذا الكلام، لأن احنا فرضنا أن العذر لا يوجب العلم، ولذا العذر يوجب العلم. بعد ما عندنا حاجة لأن نأسس قاعدة ثانوية في مقام الإخبار حتى تعرف
نتيجة
بالأخير
بدنا ننشي الطائفة اللي مرت لنا تقريبا 15 بمجموعنا أنه إذا اعتذر إلينا نأخذ
باعتذارك. نعم. مع الشك.
مع الشك.
مو مع المعرفة. مو مع المعرفة. مع الشك.
مع الشك.
بحيث هو يقول لي حتى وإن شهد عندك 50 قسم، حتى بعض الروايات حتى وإن رأيته هو ما أشبه له 70 رواية، فإحنا هنا نبان عن المعرفة، فهذا القيد.
من ينبه هو النفس.
مو معرفة هذا فهو بينا بعد هذا واضح صار إن شاء الله المراد إنه كلامه ما راح يسبب معرفة. فالنتيجة أنه لم يصلح أي واحد من هذه الأدلة التي استقصينا الوسع في البحث عن معارض لما نحن، ولو استماقوا الاستقصاء تام لكن كان شيء من الاستقصاء، خصوصا ساعدونا بعض الأحبة في ذلك. فالنتيجة أنه لم يصلح أي واحد من هذه الأدلة لمعارضة ما تم سندا ودلالة على لزوم قبول العذر من المعتذر وإن كان ظاهر حاله الفسق. هنا بعد يجي عندنا هذا الكلام أنه ربما الأمر مشكل، الأمر مثلا كانوا ننتهي إلى نتيجة غريبة، نقول يؤيد ما ذكرنا ما ذكره السيد الميلاني قدس سره في محاضراته في فقه الإمامية، حيث قال بعد ذكره لرواية 50 قسامة التي هي أقوى أدلتنا على ما ادعيناه من حجية الاعتذار وتقديمه على أمارة ظاهر الحال، قال وتقريب الاستدلال أن تكذيب السمع والبصر غير معقول، فإنه عبارة عن نقض العلم الوجداني المحسوس، فلا بد من أن يكون، يعني هذا النص اللي يقول كذب سمعك وصدق المؤمن لابد من أن يكون نهيا عن ترتيب أثر الفساد. فش يصير؟ يصير من جملة موارد ترتيب أثر الفساد أن نبني على أن الفاسق لا حرمة له ولا غيبة، فإذا اعتذر بعد من إذن نرتب هذا؟ هذا بداية كلامه، ثم يقول خلنا نستمر إلا عن كلامه. لكن يشكل ذلك لأنه لا يلازم ترتيب أثر الصحة، بل يستحيل ذلك، فإنه مع العلم بالفساد كيف يعقل ترتيب أثر ضده؟ طبعا أثر الصحة هذا واضح أنه إحنا لم ندعيه، هو السيدة مو بصدد البحث عن مطلبنا، إحنا بالأثناء نتخيل أنه انتهى إلى نفس ما انتهينا إليه، ولا هو عنده بحث آخر، مضافا إلى أن في ذيله تكذيب 50 قسامة، فلا بد أن يكون راجعا إلى ما كان هناك أثر شرعي، وإلا فالقسامة الواحدة حجة عليه، فكيف ب50؟ مثلا لو شهدت القسامة بأنه أقر بما في يده وقال إنه لزيد وقال بعد ذلك لم أقل، لا يمكن الأخذ بإنكاره، يعني ما نبني على كلامه ونكذب القسامة، واضح نعم يمكن أن يكون تقريب الاستدلال بعد ذكر فقه الحديث بأن القول إنما هو في مقام الدلالة التصديقية للكلام، وهو معنى ظهور اللفظ، وكل ظاهر بالإضافة إلى المراد الجدي عن نفس الأمر يحتمل خلافه، والسمع إنما يحصل به العلم بهذا الظاهر. يعني يريد يقول أنه هي الرواية شنو ضمنت عبارة السيد مو كل شيء واضح من مظهر، يقول هي عبارة القسامة شنو ضمنت؟ الضمنت أن نصدقه ونكذبهم، يعني الخلاف صاير في أمر قولي. فيقول ربما نقول نصدقه ونكذبهم، مو نكذبهم في أنه صدر منه هذا القول، نكذبهم في أنهم استفادوا من قوله أنه يريد كذا، هو يكون أعرف بقصده، فإحنا نأخذ كلامه من حيث معرفة مراد التصديق، ونقبل كلامهم لأن كلامهم واضح الحجية من حيث أصل صدور هذا اللفظ من عنده. وهذا يرتبط بماذا؟ هذا أيضا سيناسب ما ندعي أن الاعتذار المعتذر وتقديم تفسير لسلوكه أو لقوله اللي هو ظاهر الفسق يكون مغلبا على ظاهر حاله، فهو أيضا ينتهي إلى هذه النتيجة. واضح إن شاء الله؟ فهذا يصير مناسب يعني مؤيد. فإذا قال الأخ المؤمن لم أقول يصدق، مو يصدق بأنه لم تصدر منه الألفاظ، يصدق بأنه لم يكن له إرادة جدية، واستعمل نفي القول في نفي ذلك. من قال لم أقول يعني لم أقصد مثلا هكذا. ويكذب القسامة بلحاظ حكمهم من طريق الظاهر بإرادته الجدية، وحينئذ فمهما كان الأثر الشرعي لظاهر اللفظ تقدم القسامة. فيقول الأثر الشرعي مرة يصير لظاهر اللفظ مثل الإقرار، نأخذ بماذا؟ بالقسامة. مرة الأثر الشرعي يصير لواقع القصد مثل الفسق، الفسق هو مرتبط بالقصد. الإنسان حتى لو قال كلاما ظاهره مثلا السب، هو يقول له أنا ما أقصد السب. بعد من يقول له أنت لا ظاهر كلامك السب؟ أنا ما أقصد السب، أنا ما أقصد التهمين، أنا ما أقصد الكذب، أنا ما مثلا من هذا. فإحنا هذه الأمور اللي هي متقومة بالقصد إذا هو نفاها إحنا نقرأ أن آثارها بحدود ما نفى، يعني بعبارة أخرى نقبل عذره. فلاحظوا السيد بارتكازه سبدون أنه يخوض في التفاصيل ويبحث عن جذورها، هو بارتكازه توصل إلى هذه النتيجة، وهي أن المعتذر يقبل عذره، هو مو بصدد البحث عن الغيبة، بصدد البحث عن أصل حجية كلام الإنسان ودعواه في مقابل القسامة. هناك هو رايح بحث المسألة في هذا الجانب، بس هو من مجموع كلامه يلوح منه أنه نظر مو بعيد عما انتهينا إليه. طبعا هذا مو حجة، تقولون رأي الفقهاء ما يصلح حجة، لكن شيء يصير مؤيد يخرج بالباحث عن وحشة الانفراد. من بعض الأحيان الإنسان يقلق، وهذا قلق علمي موضوعي مو قلق شخصي نفسي، مفروض الإنسان يصل على بصيرة ما عنده قلق ما ينتهي إليه، ولكن هناك مبررات موضوعية، لأن الإنسان من يصير في موقف علمي مختلف مع عامة الآخرين يصير عنده احتمال أنه هو مشتبه، يصير كلش قوي، فلا بد يجد مبرر يدرى أن هذا الاحتمال احتمال الاشتباه. بعد هذا مو موارد مجازفات ودعاوى وتصادم وما أدري كذا، خصوصا البعض اللي عندهم هوس التجديد، فهو أصلا يبحث عن شيء يختلف به عن الآخرين، هذا خلاف الموضوعية العلمية أصلا، خلاف البحث. في المقام عندما نلاحظ أن البعض أصلا انتهى، بعض العلماء انتهى إلى نفس هذه النتائج حتى وإن لم يكونوا قد بحثوا المسألة، ومن لم ينتهي إلى هذه النتائج في باب الغيبة واضح أنه ما حرر المسألة، فمن يكون هناك غفلة عنها لأنه ما حررت شيء طبيعي جدا أنه نختلف. من هم بنوا على العمومات غفلوا عن هذه القضية بالخصوص. في مثل هذه الحالة طبيعي جدا أنه أنت تختلف معهم لأنهم ما ركزوا على هذا الموضوع بالضبط. فيصير عندك تفسير علم لاختلافك عنه. في مثل هذه الحالة بعد ماكو قلب من أنه الاختلاف ربما ناشئ عن غفلة منا، ربما هي واضحة والغفلة منهم، ولا هم لو كانوا قد بحثوا ربما ينتهون إلى نفس النتائج. واضح إن شاء الله. على أي حال، هذا وجه من الوجوه التي تنفع، يعني كلام لأحد الأعلام الفقهاء في عصرنا اللي هو كان من بعد المرحوم السيد الجد السيد الحكيم، كان هو من أهم من تحتمل في حقهم العلمية السيد الميلان، رغم أنه السيد الخوري رحمه الله كان تلامذته وكذا وهناك شهادات إليه، لكن هو أيضا كان هو والسيد الشهرودي رحمة الله عليه كان هم في يعني من يحتمل قويا في حقهم أن يكونوا هم مولد يعني محتمل العالمين. وكذا ما ذكره السيد الخميني عنده كلام بس كلامه في الغيبة مع الأقرب. قال: فمن جاهر بفسق مع توجيهه لدى الناس بوجه يمكن صحته ولو بعيدا، يعني يحتمل صحته ولو بعيدا، لم يكن متجاهرا جائز الغيبة ولو علم كذبه في محمله، حتى إن علمنا منه أنه كاذب فيما ادعى، فضلا عما إذا احتملت صحته أو احتملت صحته ولو بعيدا. هذه دعاوى، شنو هي مناشئها الاستدلالية؟ فلا بد، ما ذكر، فلا بد بعد هذا سيذكر، فلا بد في الحكم بالجواز يعني جواز غيبة المجاهر بالفسق من إحراز كونه متجاهرا بالفسق بما هو الفسق من غير احتمال الصحة أو احتمال اعتذاره بعذر غير معلوم الفساد. لو علم من طريق لما علم عفوا من طريق العقل والنقل احترام المسلم والاهتمام بشأنه وأن عرضه كدمه لا بد فيه من الاحتياط. ستلاحظ هو ينتهي إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها، لكن يستدل بماذا؟ بالعمومات، والعمومات لا تصلح لإثبات النفي. لكن هو كأنه في ارتكازه أنه في مثل هذه الحالة ما يقدر نبني على شيء، ولا أنت من تحسبها كحساب صناعي فني، يعني تأخذ القضايا العلمية الفقهية كأنها قواعد رياضية منطقية. شو تقول؟ يقول صحيح هو المؤمن محترم إلا أن يأتي منه ما يسقط حرمته، والرواية دلت على أن من جاهر بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. إثبات الصغرى عن ظاهر الحال يكفي في إثباته مثل ما هو ظاهر الحال حجة في بقية الموارد. فبعد لماذا القلق والتوقف؟ مجرد الاحتجاج بالعمومات لا ينفع، لأننا عندنا مورد خاص وهو كونه أنه يقدم عذر نحتمل فيه ذلك، هذا يأتي في كل حالة من حالات الأخذ بظاهر الحال، من دائما هو ظاهر الحال هو من هذا القبيل. فإذا ظاهر الحال هو حجة كما هو لعله البناء العام على أنه بطبيعة حجة إلا أن يرد منه نهي، هذا الكلام ما يصلح للتعويل عليه. لكن مع ذلك نجد أنه بنى عليه وبنى عليه ووصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها. لو كان قد بعث وركز على هذه النقاط عادة كان يبني عليه، لأن واضح هو مذاق بهذا الاتجاه. عند في ذا الكلام أيضا كلام مفيد يرتبط بالأصل العملي، إحنا بعد هذا ربما نحتاجه، لكن الآن نكمل كلامه حتى نكمل كل المقطع من كلام. ولا يجوز التمسك بالأصول في جواز الوقيعة فيه، يعني الأصل مثلا أصالة البراءة وأمثاله، بدعوى أنه مع احتمال كونه متجاهرا بالفسق تكون الشبهة في العمومات مصداقية، ومعها يكون الأصل البراءة، نحن شاكين بهذا المصداق أنه هو متجاهر بالفسق أو لا، فإذا شكينا فالمفروض أنه يمكن أن نجري البراءة ولو على بعض المباني، فإنه مخالف لمذاق الشارع الأقدس. ويشوف هذا الأمر من يمكن البناء عليه، هو مخالف لمذاق الشارع. مذاق الشارع منين حصل؟ شلون ندعي؟ هو عادة من أنس الفقيه. شوفوا شلون بعض الأحيان مذاق الشارع يحمي الفقيه، من أنس الفقيه بالنصوص هو يصير واضح عنده أنه هذا مو مناسب لمذاق الشارع. زين هذه النصوص شنو؟ وإحنا جينا أحصينا شقد تقريبا 15 مثل رواية، بعضها تامة السند وبعضها كذا، هي مرتبطة بهذا. فإحنا مذاق الشارع مو أخذنا من القياس، قلنا هكذا مذاق مردوع عنا، أخذنا من ماذا؟ هو أخذنا من النصوص. فهذا يكون مؤيد، مع أن الأصل عدم كونه متجاهرا أو عدم تحقق موضوع الجواز، فإن الجهر به حادث مسبوق بالعدم، فيحرز به يعني باستصحاب عدمه موضوع حرمتها، وهو الغيبة، وهو أنه مؤمن لم يتجاهر بالفسق. فإحنا نقدر باستصحاب العدم، هذا بعد القضية ما نقول التمسك بالعام بشبه المصداقية، هذا بعد مو صحيح، يصير الأصل العملي ماذا يقتضي، وسنبحث هذا مفصلا. أنه إحنا عندنا عنوان حرمة الغيبة العام منطبق عليه، شاكين بخروجه عن العنوان العام بالعنوان الخاص، يعني مو عن العنوان العام، شاكين باندراجه تحت العنوان الخاص، وإذا شككنا بالعنوان الخاص على أي أساس نرفع اليد عن حكم العام؟ فنبني على حكم العام، خصوصا شبه مصداقية مو شبه مفهومية، بس شبه مفهومية إحنا ما نقدر نحرز أصل العام. يعني بعبارة أخرى، إذا قال الشاعر أكرم العالم ثم قال لا تكرم فساق العلماء، وشككنا بأن زيدا فاسق أو ليس بفاسق، شنو هنا الحكم؟ نقدر نبني على أنه فاسق؟ صحيح ما نقدر نمتثل في زيد من هذه الناحية، لكن أيضا إذا كان هو نهي فإطلاق مثلا حر على أي حال، هذا المطلب هو معقد، خلينا نأجله. احنا قلنا ناخذ الكلام ثم بعدين نحقق المطلب مفصلا فيما يخص الاصل العملي. هذه العباره من اجل الحديث. واما ما ذكره سيدنا الاستاذ مد ظله، فهو وان كان قريبا من بعض الجهات مما بنينا عليه، لكنه ايضا قد نختلف عنه في بعض الشؤون، هذا بعد ياتي الحديث عنه ان شاء الله. ان سيد ايضا عنده كلام في المساله. احنا المهم شفاها ويا السيد الاستاذ تقريبا هو قبل هذا المبنى، من عرضنا خدمته تقريبا قبل انه اذا اعتذر وكان لاعتذاره احتمال ولو ضئيل فيبنى على اعتذاره على قبول او ضئيل. المهم ياتي ان شاء الله الكلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.